وحداته الأمنية، جهاز المخابرات وجهاز أمن الدولة في التجسس على كل بيت وملاحقة كل مواطن، وشكل سرايا الدفاع التي كانت تضم أكثر من 20,000 شاب نصيري، وكان يقودهم شقيق الرئيس وقتها رفعة الأسد، والتي نفذت مجزرة تدمر. وانتقلت هذه السرايا إلى قيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس الحالي بشار، وصار اسمها الحرس الجمهوري، وهم الآن يتولون القيام بمجازر وحشية ومهاجمة المدن والتنكيل بالمواطنين وإحياء ذكرى مجازر الأب الهالك.
ثانيا، ندعو شعوب الأمة الإسلامية بجميع فئاتها أن يكثروا من الدعاء وأن ينتفضوا وأن يسخروا جميع الإمكانات لنصرة أهلنا في سوريا، وأخص بالذكر المؤسسات العلمية وروابط العلماء ودور الإفتاء، إلى التحرك العاجل بالدروس والندوات والمؤتمرات والتحريض، والمؤسسات الخيرية لجمع التبرعات وإيواء إخواننا المتضررين من الشعب السوري الأبي.
اختص الله سبحانه وتعالى بلاد الشام وسكانها بميزات ليست لغيرهم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. ومن بركتها أيها الأحبة أن هذه البلاد هي مهد الرسالات السماوية، وهي كذلك محل لدعوات رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ومسجدها أي المسجد الأقصى قبلة الأنبياء كلهم، ومنارة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل.
الطائفة النصيرية أيها الكرام نشأت في منتصف القرن الثالث الهجري على يد رجل يدعى محمد بن نصير الفارسي البصري النميري، وكان رجلا مجوسيا زنديقا ملحدا فاحشا بذيئا. محمد بن نصير كان ينتمي إلى الطائفة الشيعية الإمامية الاثني عشرية. وتعلمون أيها الكرام أن الطائفة الإمامية من أعظم أصولهم القول بالإمامة، فهم يرون إمامة اثني عشر إماما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل علي رضي الله عنه وأرضاه.
الحمد لله ذي الآلاء المتفرد بالجلال والعظمة والكبرياء، المتنزه عن الجور في كل أرض وسماء، الذي يجيب دعوة المضطر حيث نادى النداء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صفات صماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم الأرض والسماء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأتقياء وقدوة الأنبياء، بعثه ربه سبحانه وتعالى في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكما، فقام بهم صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقامت عليه القيامة وتواترت عليه الملامة، ونسب إلى أهل الغباوة والجهالة حتى أظفره الله على سائر الملل وظفره على كل النحل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صلوات ربي وسلامه عليه، ما قام في الأرض ذو نقاء وما تلذذ بالعبادة ذو صفاء، وعلى آله وصحبه الأخيار المجتبين الأقمار، وسلم تسليما كثيرا لا انقطاع فيه ولا انتظار. أما بعد، الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا كل باسمه ولقبه، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لقد عزمت جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية إطلاق حملة هادرة ووقفة ثائرة نصرة لأهلنا المقتولين في الشام، المذبوحين في دمشق وحمص وحماة ودرعا وحلب، حيث النار واللهب والجرائم العجب والصراخ واللجج، من وسط الدماء ومستنقع الأشلاء وعرين الشهداء ومربع الأعزاء، من بين الجرح النازف والقلب الخائف والدمع الجارف، إلى آهات المحزونين ودقات المهمومين وزفرات المكلومين وأنات المجروحين وصيحات المكروبين، نمتطي رحالنا بكلامنا ونسل سيف أقلامنا ونعبر خواطر أفكارنا ونعبر عما دهاهم عنا. إخوتاه، لقد دارت كأس الموت دهاقا، وعاد لقاء القرن للقرن عناقا، وبلغت القلوب الحناجر وشافهت السيوف المناحر، وهاجت الهيجاء وعز النجاء، وصارت الترامي عناقا والتلاقي اعتلاقا، وصمتت الألسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب، واعتنقت الصوارم والمناصل وتلاحقت القنا والقنابل، واستعرت الملحمة وعلت الغمغمة، فلم ير إلا رؤوس تندر ودماء تهدر وأعضاء تتطاير وأجسام تتزايل. فعذرا لك يا شام البطولة والفداء، عذرا لك يا شام البطولة والفداء، ويا أرض الطهر من بني عدنان، ويا خيرة المأوى عند فسق الأنام، وقد أزني حالك فقرضت من الشعر ولست بفارسه، فقلت استأسد الكلب الجبان عليهم، وغدت صروح الظالمين تلبدوا كفرا وإجرام الطواغيت الأولى، سب الإله مسبة وتمردوا، ذات الجلالة ما تسلم منهم، عواء نصيري والذئاب تردد، والله ما غفل العظيم لحيظة إذ أشركوا بالله ندا يعبدوا، قتلوا الشيوخ الراكعين لربهم، قصفوا المآذن فالشعائر تخمد، هتكوا بعرض المحصنات وأفحشوا، وبكى الحرائر والخواتن سجدوا. أيظن بشار وشيعته وأحبار له وحصون منع للبقاء تشيد، أن الخلود بهذه الأرض افتدي؟ كلا، وجبار السماء يتوعد، واستفتحوا وخاب جبار عنت، تصلى به نار الحميم وتوقد. فسل يا وغد إن كنت متعظا عن طوفان نوح إذ يتوهد، وصعقة موسى وخسف لوط وطاغية الردى إذ أخمد، وصرصر عاد وحتف قارون وما أصاب مدين فما بعد، وسل في الحتف أقرانا لهم أصحاب غي في الدما يتمدد، فأهلك قذاف وفر عبد إبليس وفي السجن المهين ألقي الوغد، فيا ويل أمك بشار وقد ثارت لنزعك شام الملاحم إذ قادوا. والكلمة الآن لفضيلة الشيخ عمر الهمص رئيس جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية، وهي بعنوان واقع سوريا، فليتفضل على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فإنني أسأل الله العلي العظيم أن يشدد وطأته على بشار وزمرته، وأن يهلكه وأشياعه، وأن يهلكه وأشياعه من النصيرية والبعثية والعلوية، وأن يربط على قلوب إخوتنا وأحبتنا في سوريا الشام، وأن يثبتهم، وأن يتقبل منهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يجعل فجر خلاصهم عاجلا قريبا غير آجل يا رب العالمين. ثم أما بعد أيها الأحبة، أحداث سوريا أحداث يتقطع لها القلب ويتفتت لأجلها الكبد، ولكني بحول الله تبارك وتعالى سأحاول أن أضبط مشاعري وأن أتحكم في عواطفي حتى أحدثكم حديثا هادئا عل الله سبحانه أن ينفعني وإياكم به، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي سأحاول تلخيص مقالي في نقاط ثم من بعد التفصيل. أولا، نظام الأسد أو ما يعرف بعائلة الوحش نظام إجرامي عميل، تاريخه في العمالة والقذارة طويل، بل منذ نشأ دق جذره في مستنقع الخيانة والعمالة لهذه الأمة. ثانيا، ارتكب هذا النظام على مدار تاريخه أبشع المجازر، بل لم يقم إلا على المجازر الشنعاء. ثالثا، ما يحدث في سوريا نستطيع توصيفه باختصار بأنه شعب مستضعف مظلوم، وحاكم ظالم وغشوم. رابعا، هذا النظام الظالم الغاشم ما ترك جريمة ارتكبها أحد على مدار التاريخ السابق إلا ارتكبها في حق الشعب المسلم في سوريا، بل وزاد. خامسا، هذا الحقد الذي ينطلق منه هذا النظام، ما مصدره ومبعثه وما هي أسبابه؟ تكمن أسبابه في عقيدة هذا النظام، العقيدة النصيرية البعثية الباطنية السوداء. لذا اجتمع معه وتكالب على أهل السنة في سوريا الشام كل من رافضة إيران والعراق ولبنان مع الصليبية العالمية الحاقدة والصهيونية الخبيثة، لأنهم جميعا اجتمعوا على العداء لأهل السنة والجماعة. خامسا، خطر محدق ومستقبل بإذن الله مشرق، فأهل السنة والجماعة في سوريا الشام هم في خندق الدفاع الأول عن أمة الإسلام في وجه الزحف الرافضي النصيري الخبيث، كما أن أهل فلسطين هم في خندق الدفاع الأول عن أمة الإسلام أمام الزحف اليهودي اللعين الخبيث. سابعا، بشائر نتنسمها بل ونستشفها ونعبق أريجها ورحيقها عبر المسافات من بلاد الشام دار عقر الإسلام. هذا الموجز، وإلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، أكثر من 10 أشهر مضت ولا زالت دماء إخوانكم من أهل السنة والجماعة في سوريا تنزف على أيدي الطغاة المجرمين من حكام سوريا النصيريين البعثيين. أكثر من 10 أشهر والمسلمون المستضعفون في سوريا يواجهون وحدهم أعتى حملة بربرية عرفها التاريخ، اجتمعت فيها قوى الكفر في صعيد واحد من يهودية حاقدة وصليبية ماكرة وصفوية رافضية خبيثة. فساموا أهلنا في سوريا الشام سوء العذاب، وارتكبوا مجازر تشيب لهولها الولدان وفضائع لم يسمع بمثلها أحد من قبل في تاريخ الهمج والغزاة المجرمين. توالت الأيام بسرعة مثقلة بالمآسي والآلام من قبل النظام الرافضي النصيري الذي بدأ بالقتل منذ تسنم سدة الحكم زعيمه الهالك حافظ الأسد، الذي أصبح رئيسا للجمهورية بقوة الحديد والنار، معتمدا على طائفته وبعض السياسيين المتملقين من خارجها. وقد اعتمدت خطة الأسد على الآتي: أولا، توفير الأمن للحكم وللطائفة النصيرية. ثانيا، السيطرة على القوات المسلحة مع الاعتماد على الضباط الموالين له من طائفته. ثالثا، تسخير الاقتصاد السوري لازدهار منطقة العلويين. رابعا، صد كل تحرك شعبي معارض وسحق الاتجاهات السنية ومطاردة أصحابها في كل الأقطار. خامسا، محو المقومات الإسلامية للشعب السوري ومحو هويته وأخلاقه ونشر الفساد بكل أشكاله. واعتمد على أجهزته الأمنية، جهاز المخابرات وجهاز أمن الدولة، في التجسس على كل بيت وملاحقة كل مواطن. وشكل سرايا الدفاع التي كانت تضم أكثر من 20,000 شاب نصيري، وكان يقودهم شقيق الرئيس وقتها رفعة الأسد، والتي نفذت مجزرة تدمر. وانتقلت هذه السرايا إلى قيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس الحالي بشار، وصار اسمها الحرس الجمهوري، وهم الآن يتولون القيام بمجازر وحشية ومهاجمة المدن والتنكيل بالمواطنين وإحياء ذكرى مجازر الأب الهالك. وقد جعلت رئاسة الأجهزة الأمنية كلها من أبناء الطائفة. أما السجون فقد غصت بالمعتقلات إذ يعدون بالآلاف، وما زال الناجون منهم يروون قصص التعذيب الوحشي وحالات الإعدام والقتل في تلك السجون، والصعق بالكهرباء والتعليق من القدمين والضرب المبرح والأجواء المرعبة والإعدامات المتواصلة لسجناء الرأي داخل السجن. وارتكب النظام العديد من المجازر، وكان من أبرزها مجزرة جسر الشغور سنة 1980، ومجزرة سوق الأحد، ومجزرة هنان في حلب. وكذلك تكررت المجازر في مدينة حمص وسرمدة، هدمت خلالها البيوت وقتل خلالها الأبرياء، وجمع الشرفاء في المدارس وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وتنوعت جرائم هذا النظام التي تهون أمامها جرائم نيرون،
إذ جمعت سوريا أو إذ جمعت القوات السورية 400 شخص كمعتقلين في مدرسة ثانوية بمدينة الرقة وهي شمال سوريا، وكانت مرابط أرض رباط للمجاهدين من قبل، في منتصف أيلول سنة 1980، وأشعلت في المدرسة في ليلة ممطرة أشعلت فيها النيران، حيث قتل الجميع ولم ينج منهم أحد. أما أبشع المجازر وأشدها وحشية فهي مجزرة تدبر في شهر 6 1980، إذ صدرت الأوامر لعدد من الطائرات المروحية، وطلبت من المساجين الخروج من مهاجعهم، ثم أطلقت عليهم النيران، وبلغت عدد الضحايا 700 نفس، فيهم نخبة من الأطباء والصيادلة والمدرسين والمحامين والقضاء. ثم كانت المجزرة الأشهر والأكثر اتساعا وأشد عنفا وقتلا مجزرة حماة سنة 1982، ولم تكن الأولى، بل سبقتها في حماة مجازر سنة 81، حيث قتل في هذه المجزرة من 30 إلى 35 ألف، ودمرت أحياء بكاملها، وقامت السلطات بتخريب ما لا يقل عن نصف المدينة، وتشريد ما لا يقل عن 100 ألف من سكانها، ومن ثم أزيلت عشرات المساجد والمناطق التاريخية نتيجة القصف المدفعي، وقد تراوح عدد القوات المشاركة فيها ما بين 12 ألفا إلى 25 ألفا، وقد منح كبار الضباط القتلة رتبا أعلى، وعين محمد حربة محافظ حماة آنذاك عين وزيرا للداخلية مكافأة له على المجازر التي ارتكبها. إن مسلسل الإجرام أيها الإخوة الكرام عام 1980 وما بعده يكرره أبناء الطاغوت حافظ الأسد، فالمدن اليوم تدمر والأحياء يقتلون وهم عزل من السلاح، وليس لهم ذنب إلا أنهم يطلبون الحرية وتحقيق العدالة وإبعاد شبح قانون الطوارئ والمادة 8 من الدستور التي تضع قيادة الشعب والدولة بأيدي بقايا حزب البعث وقراصنة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والشبيحة من القتلة والمجرمين. إن هذه الأحداث أيها الإخوة الكرام قد فضحت وجه هذا النظام البغيض الكالح الذي يرفع شعار الممانعة والمقاومة منذ نشأته، وهو غارق في العمالة متجذر في الخيانة. فحافظ الوالد، حافظ الأسد الوالد، هو من باع الجولان لليهود وأعلن عن سقوطها، وهي من أكثر مناطق العالم منعة، أعلن عن سقوطها قبل أن يدخلها جندي صهيوني بيومين. وقد كان وزير الصحة في القنيطرة عاصمة الجولان يتفقد إحدى مستشفياتها، فتفاجأ بالخبر بسقوط القنيطرة والجولان، فظن أن خطأ ما قد حدث، فاتصل بحافظ الأسد وزير الدفاع آنذاك وأخبره أن المدينة ليس فيها جندي صهيوني واحد، فأسمعه أقضع الشتائم، فعلم أنها مؤامرة، ثم عاد وفي اليوم الثاني استقال وأودع في السجن. وكان سليمان الأسد الجد أبو لحافظ ممن وقعوا على وثيقة رفعت للمستعمر الفرنسي تضمنت الاعتراض على وحدة سوريا واستقلالها، يعترض على وحدة سوريا وعلى استقلالها، وطالبت باستمرار استقلال الدويلة العلوية، باستقلال الدويلة العلوية، كانت لهم دويلة علوية عايز استقلال الدولة العلوية أما سوريا واستقلالها ووحدتها أبدا، احتج تحت مظلة فرنسا. وفي تقرير لصحيفة هارتس بعنوان الأسد ملك إسرائيل، هذه الصحيفة أشارت إلى حالة من القلق تنتاب الأوساط الإسرائيلية من احتمال سقوط نظام بشار الأسد بدمشق، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب يصلون من قلوبهم للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري الذي لم يحارب إسرائيل منذ سنة 1973 ميلادية، حوالي 40 سنة لم يطلق نظام البعث العلوي النصيري ولو رصاصة واحدة على إسرائيل رغم شعاراته المستمرة وعدائه الظاهر لها. وأضافت الصحيفة أن تصريحات الأسد الأب والابن المعادية لإسرائيل يستخدمها فقط كشهادة ضمان وصمام أمان ضد أي مطلب شعبي سوري لتحقيق حرية التعبير فقط، يرفع هذا الشعار سيفا وسلطا في وجه من يطالبون بالحرية وتكافؤ الفرص. وقالت الصحيفة في تقريرها إن أكثر دكتاتور أحبه الإسرائيليون كان حافظ الأسد الرئيس السوري السابق، لكن حينما توفي وورث نجله الحكم بشار انتقلت محبة الدكتاتور الأب للطاغية الابن في قلوب الإسرائيليين. انظر هؤلاء من يرفع شعار الممانعة والمقاومة، هذا الإرث ورثه بشار عن أبيه، تاريخ حافل بالخيانة والإجرام ومحاولة النيل من عقيدة وكرامة أهل السنة والجماعة. فلما قام الناس من أهل السنة ينشدون عزتهم وكرامتهم ويمسحون عن كاهلهم ذلا أناخه النظام بكواهلهم ردحا من الزمن، أرعد وأزبد وكشر عن أنيابه واستعان بمدد من رافضة إيران والعراق وحزب الله في لبنان وأطلق زبانيته في الناس بعد أن أطلق لهم وأباح كل شيء دفاعا عن مشروعه الصفوي الرافضي، فقتلوا الآلاف وشردوا عشرات الآلاف من الموحدين، لم يرحموا شيخا كبيرا ولا امرأة كثيرة، لم يرحموا حتى الأطفال الرضع، فهذه طفلة عمرها 4 شهور تعذب حتى الموت أمام والديها اللذين اختطفا على الحاجز وهي معهما لإيلامهما، وليتشفى المجرمون فيهما ويتلذذوا بحسرتهما، وحوش في صورة بشر، انتهكوا الحرمات، انتهبوا الأموال، هتكوا أعراض الحرائر العفيفات، بل واغتصبوا الرجال أمام زوجاتهم وبناتهم ليذلوهم وليكسروا إباءهم، وعرضوهم لشتى صنوف العذاب، ضرب بالعصي والمطارق والبساطير على جميع أنحاء الجسم وخصوصا الوجه الذي كرمه الله ونهى عن صفعه، وقتل بأساليب إجرامية شيطانية، يقطع الإنسان حيا وتكسر عظام وجهه وفكيه وأسنانه، وتختلط معالم وجهه وتقلع عيناه، وتنتف لحيته شعرة شعرة إن كان له لحية، عدا عن إطفاء السجائر والشتائم والكفريات والإجبار على نطق الكفر البواح إلى آخره مما تتفتق عنه بذاءات وسفالات أولئك المنحطين في أي شرع أو دين، حتى في شرع الغاب تهتك أعراض الحرائر وتسلخ جلودهن ويقطعن إربا ويحرقن ربما حتى في حال الحياة. فقد عرضوا جثة امرأة مزقوها وسلخوها وحرقوها بعد أن هتكوها. يحدث هذا للشعب السوري والعالم يقف متفرجا على المناظر المأساوية الفظيعة كأنها فيلم سينمائي، فأين أحرار العالم؟ بل أين الضمير الإنساني الذي يتشدقون به؟ بل أين أنتم يا مسلمون؟ إن أهل السنة والجماعة يقفون في خندق الدفاع الأول عنكم في وجه هذا المد الشيعي الرافضي، فهل تنتظرون الغرب أن ينوب عنكم، إن الغرب الصليبي لا يمكن أن يتدخل إلا إذا ضمن مصالحه أولا، وتمويلا مجزيا لتدخله ثانيا، وضمانة لتدخله فيما بعد التغيير، ليضبط بعض الأمور كما يريد، أو يحاول أن يضمن عداء أقل على الأقل ثالثا. وأما العرب الرسميون فبين متردد ولا مبال ومنتقد كلاميا، أما الشعوب فقلوبها مع سوريا وشعبها، ولا يمكن لإنسان سوي ينتمي إلى جنس البشر ألا يشمئز من تلك الجرائم ولا ينكرها، فضلا عن أن يوافق عليها ويشجعها فيفقد بشريته وإنسانيته ويلتحق بعالم الوحوش والحيوانات أو الشياطين. لن يوقف نظام الطاغية حمام الدم، لأنه يعتقد أنه مخرجه الوحيد، ولا يزال يتوهم أنه يستطيع إطفاء إوار الثورة التي لا تزداد مع سفك الدماء إلا اشتعالا. لقد توحد جهود السوريين في تغيير النظام وباتوا على قلب رجل واحد، وصدرت عدة بيانات من جهات عدة، حتى من جبال العلويين ومن جبل العرب الدروز وغيرهما، تعلن التضامن مع الثورة ورفض نظام الطغيان والإصرار على إسقاطه. وما هي إلا أيام أو أسابيع بإذن الله حتى نرى جموع الجماهير من حلب ودمشق وغيرهما من المدن السورية تهدر كلها مع الثورة، وتسقط النظام المتهالك المتهاوي مهما تسلح من روسيا وإيران وغيرهما وأسند ظهره إليهما، ومهما استجلب من قطعان غوغاء بهائم العراق وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. فالذي قضى الله بسقوطه وزواله لن تنفعه كل الدنيا بمالها وسلاحها وأعدادها وعددها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن في فرعون وغيره من طغاة التاريخ الخاسرين لأبلغ آية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وقدما لا تأله ولا قتل ولا قمع ولا إجرام، وما على بشار وزبرته إلا الانسحاب والهرب، وليبحث له عن ملجأ في طهران أو تل أبيب أو حتى في بوسكو قبل فوات الأوان. أقول ما تسمعون، وأسأل الله العلي العظيم أن ينصر إخواننا في سوريا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله في شيخنا أبي محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. ونترككم الآن إن شاء الله تعالى مع عرض مرئي يجسد واقع إخواننا المكلومين في بلاد الشام.
أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. Oh.
شو اسمك؟
حسن رجاوي.
من وين يا حسن؟
من السياطة.
شو جابك يا حسن؟
طبعت بالأمن.
قدي صار لك مقوع؟
ما صار لي 10 أيام.
طب أنت مدني، كيف مقوع؟
اجى الأمن اللي عنا على منطقتنا عم السياطة وصار يقول لي علوية تعال تطوع لأنه سنية عم بتدرب حكاية، فجبت طوعت.
شو سلموك؟
سلموني مسدس وبارود روسية.
شو عم تطلع؟
نطلع بالسيارات كل 4-5 سوا.
شو مهمتكم؟
خطف بنات.
حصرا خطف بنات؟
حصرا.
طيب البنات أي بنات بتشوفوها ولا في نوع معين يعني؟
لا نوع معين. شو؟ البنات المحجبات، حصر المحجبات.
بأمر من مين؟
بأمر من رئيس الفرع.
بأمر من رئيس الفرع حصر المحجبات. شو عم تعملوا فيهم؟
بيغتصبون.
وين بيغتصبون؟
بالفرع.
كيف؟
بينزلون على السجن على الزنزانه اللي تحت بيغتصبون كل دوري، مثلا الدوري اللي بتجيبون مثلا البنات بتغتصبون، اذا اجى الدوري ثانيه بيخلوا البنات يتحمون بيردوا بيغتصبون مره ثانيه.
بس العساكر ولا كمان بالضبط؟
لا في حسب حسب حلاوه البنت، يعني اذا البنت حلوه وصغيره بيطلعوها لرئيس الفرع.
اسمعوا يا اهل السنه، اسمعوا يا امه محمد، من لا غيرة له لا دين له، من لا غيرة له لا دين له لا دين له. ألا نغار على نسائنا وأعراضنا؟ فتيات لا تقبل الواحدة أن ينظر الرجل إلى وجهها، يجلسن في الزنازين عرايا. قال ثم إذا أتت وردية ثانية تجبر الفتيات على الاغتسال ثم يقوموا باغتصابهن، يتناوبون على فتياتنا على السنيات. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا يا أمة محمد. وفي جسر الشغور جمعوا بعض الفتيات في مصنع لتكرير السكر ويقومون باغتصابهن، ويجبرن على تقديم القهوة والشاي للمجوس والروافض. يا أهل السنة، وهن عرايا، أجبروا الزوجات، قاموا باغتصابهن أمام أزواجهن. تخيل الزوج وهو ينظر إلى زوجته رغما عنه وهم يغتصبونها، والله ما هم بمسلمين، والله أيها الإخوة ما هم بمسلمين. حتى الرجال لم يسلموا من هذه الأفعال.
يا رب يا أولاد، قام يا أولاد، قام يا أولاد، قلنا الظاهر عليه من رب أولاد،
من رب أولاد،
من رب أولاد، من رب أولاد، يا رب أولاد، بنت الحرية، بنت الحرية، بنت الحرية، بنت الحرية، هاي الدنيا، هاي الدنيا عليه، أنت الظاهر.
هلا وصلت أسماعكم يا مسلمون، هلا وصلت أسماعكم. شعب مكلوم يذبح من الوريد إلى الوريد، آلاف القتلى، مئات الآلاف من الجرحى والمعتقلين. شعب مؤمن يواجه آلة الحرب بصدره، آلة البطش والتنكيل والتعسف بصدره، واقفا واقفا إزاء الحملات الفرعونية الطاغوتية في المنطقة، إزاء فرعون العصر هذا الذي تولى كبره وأله نفسه على الناس وقال بلسان الحال والمقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى بلسان الحال والمقال. أما سمعتم يا مسلمون؟ أما قرأتم يا مسلمون؟ أما رأيتم يا مسلمون؟ أم عميت أعينكم عمدا وقصدا وسمت آذانكم عمدا وقصدا؟ أما قرأتم هذه العبارات المكتوبة على الجدران يكتبها أنصاره؟ لا إله إلا بشار ولا رسول إلا البعث، لا إله إلا بشار ولا رسول إلا البعث. اخسأ، لن تعدو قدرك كلب ابن كلب، كلب ابن كلب. أما قرأتم يا مسلمون أم عميت أعينكم عمدا وقصدا وصمت آذانكم عمدا وقصدا.
جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر التي تضره. جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرم. جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم. إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق دائمات. إني أراها تستجير منا فلا تلو رؤوسكم ولا تتبرموا. إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدا والقيد قيد أدهم. يا مسلمون نداؤها شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم. يا مسلمون أما لديكم نخوة أوما لكم قلب لها يتألم. نكأ الصليب جراحها وغدا على أعراضها يتهجم. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون.
وأخيرا، ما دورنا، ما دورنا نحن إزاء إخواننا وقد حصل لهم ما حصل وقد أرسلوا رسالة للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعب الفلسطيني خاصة؟ قالوا لنا لقد كانت تتقطع قلوبنا والطائرات الإسرائيلية تدك مدن غزة وبيوتها وكنا ندرف بدل الدمع دما عليكم وكانت أكبادنا تتقطع من أجلكم، فما بالكم اليوم وأنتم ترون دماءنا أنهارا وترون حرائرنا وهي تنتهك أعراضها وشيوخنا تقتل وأبناؤنا تذبح وتنحر؟ أين أصواتكم الجهورية وأين مسيراتكم الحاشدة التي كنتم تجرونها وتحدثونها؟ فهل دماؤكم أغلى من دماءنا أم أبناؤكم أعز عليكم من أبنائنا؟ ألسنا أمة الإسلام؟ ألسنا أمة واحدة؟ ألسنا من أهل الشام وأنتم من أهل الشام؟
الله أكبر.
ما الواجب علينا أيها الإخوة الكرام؟ أقل القليل أن ندعو لهم في صلواتنا وفي حلواتنا، وأن نرفع أصواتنا نصرة لهم ومكافحة ومنافحة عنهم وتعرية وكشفا لأعدائهم ولطغاتهم.
اللهم انصر إخواننا في سوريا نصرا موزرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا نصرا موزرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا نصرا موزرا يا رب العالمين. ربنا طال ليل الظالمين، ربنا طال ليل الظالمين، ربنا اشتد اعتداء المعتدين، ونصرك قريب من المحسنين، فانصر إخواننا يا رب. اللهم يا رب العالمين، قد أصاب إخواننا من الضراء واللأواء ما لا يطيقون، وقد رموا حمولتهم عليك يا رب العالمين، وأناخوا مسألتهم ببابك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، من لهم سواك يا ربنا، من لهم سواك يا ربنا. اللهم إنهم قد استنصروا القريب والبعيد، فخذلهم القريب والبعيد، عز النصير فانصرهم، عز النصير فانصرهم، عز النصير فانصرهم، عز النصير فانصرهم. اللهم إنهم ما ذبحوهم إلا لأنهم يقولون الله أكبر. اللهم أنت أكبر من بشار، اللهم أنت أكبر من النظام، اللهم أنت أكبر من إيران، اللهم أنت أكبر من حزب الله، اللهم أنت أكبر من الروافض كلهم، اللهم أنت أكبر من الخائنين كلهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إن تهلك هذه العصابة في الشام أن تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وزبانيته. اللهم احصهم عدده واقتلهم بدده ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نشكو إليك نساء رمل، أطفالا يتموا، أطفالا يتموا، شبابا قتلوا، شبابا قتلوا. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم احصهم عدده واقتلهم بدده ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم قد أظهروا قوتهم على المستضعفين هناك، فأرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا شديد العقاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم النظام يا رب العالمين. اللهم اهزم النظام يا رب العالمين. اللهم اهزم النظام يا رب العالمين. اللهم شردهم كل مشرد، مزقهم كل ممزق، ومن يعاونهم يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يرينا في هذا النظام يوما أسودا كيوم عاد وثمود وكيوم بدر والأحزاب.
إلى الله جمعا تنادوا سراعا ورموا طموحا مراقي الصعود، إخاء تراهم صفوا في وداد يروق القلوب بحب فريد.
مشاعل هدي تنير الدياجي، تحث المسير لعيش السعود. شباب تحدوا صعاب المراقي، كأن الوعور بدت كالورود.
أراهم ورودا كعطشان ذكر وقرآن رب عزيز.
الإخوة الكرام، لقد أمعن النظام السوري تقتيلا، وولغ في دماء المسلمين إجراما وتشنيعا، فما سلم من بطشه إنسان كلا ولا جماد أو حيوان. فما هو السر في هذا العداء المضني للمسلمين؟ وما هي أبعاده وأصوله؟ والكلمة الآن لفضيلة الشيخ بسام بن خليل الصفدي حفظه الله، وهي بعنوان البعد العقائدي للطائفة النصيرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بداية أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج والنصر لإخواني المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عذابه وغضبه وبطشه وهلاكه على هذا الظالم الكافر المجرم وعلى شيعته وأتباعه وأنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أيها الأحبة الكرام، الحديث عن الطائفة النصيرية وعن عقائدهم يطول، وسنختصر فيه الكلام اختصارا بحول الله تعالى وقوته بما يتسع له الوقت. بادئين الحديث عن نشأتهم، فإن بيان النشأة أيها الأحبة الكرام يكشف ويبين الأصول الفكرية والعقدية التي يدين بها أو تدين بها هذه الطائفة. الطائفة النصيرية أيها الكرام نشأت في منتصف القرن الثالث الهجري على يد رجل يدعى محمد بن نصير الفارسي البصري النميري، وكان رجلا مجوسيا زنديقا ملحدا فاحشا بذيئا. محمد بن نصير كان ينتمي إلى الطائفة الشيعية الإمامية الاثني عشرية. وتعلمون أيها الكرام أن الطائفة الإمامية من أعظم أصولهم القول بالإمامة، فهم يرون إمامة اثني عشر إماما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان محمد بن نصير كما بينا ينتمي لهذه الطائفة. لما مات الإمام الحادي عشر الحسن العسكري ولم يعقب، يعني لم ينجب، وقع هؤلاء في ورطة وفي مصيبة، وذلك أن السلسلة ما اكتملت بعد، ولذلك اخترعوا وابتدعوا ما يسمى بفكرة الإمام الغائب المنتظر، وهو محمد ابن الحسن، وزعموا أن الإمام الحسن أنجب ولدا وهذا الولد اسمه محمد، دخل في سرداب في سامراء ولن يخرج منه إلا في آخر الزمان، وزعموا أن هذا هو المهدي المنتظر، وهذه فكرة الإمام الغائب والمهدي المنتظر عند الإمامية الاثني عشرية، هذا أصلها وهذا مبدأها ومنشأها. وبعد ذلك ادعوا وزعموا، يعني قادة الإمامية الاثني عشرية زعموا أنهم حجاب ونواب هذا الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. وهذا الأمر أيها الكرام أنكره محمد بن نصير النميري زعيم هذه الطائفة الذي ينتسبون إليه، وادعى أنه وحده الباب إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري، وأنكر الوساطة بين هؤلاء وبين الإمام محمد ابن الحسن، أنكر هذا كله. ومن هنا أيها الأحبة الكرام ظهرت الطائفة النصيرية وافترقت الطائفة النصيرية عن الطائفة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية، افترقوا عن هذه الطائفة. محمد ابن نصير استقل بعد ذلك وأنشأ طائفة ونحلة خاصة به وبأتباعه، ولم يزل بهم الحال بعد وفاته وبعد موته لعنه الله حتى استقروا في اللاذقية غرب بلاد الشام، فهم في اللاذقية منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهم أيها الأحبة الكرام مع كل عدو كافر مشرك يتربص الإسلام وأهله بسوء. لما دخل الصليبيون إلى بلاد الإسلام ناصروهم وأعانوهم حتى كانوا السبب الرئيس في احتلال الصليبيين لبلاد الشام، وكذلك فعلوا مع التتار. لما دخل التتار، فإن التتار كما ذكر شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما، التتار ما قتلوا خليفة المسلمين وما استولوا على بلاد الإسلام وأمعنوا في أهل التوحيد قتلا وذبحا وتشريدا إلا بمعونة هؤلاء الكفرة الزنادقة. ولما احتلت فرنسا بلاد الشام في القرن الماضي ما وجد الفرنسيون أخلص ولا أعون ولا أصدق من هؤلاء، حتى أنشأوا لهم كيانا خاصا وأنشأوا لهم دولة خاصة ونظاما خاصا يحتكمون إليه، وبقي غدرهم وبقيت خيانتهم إلى يومنا هذا الذي تسمعون وترون فيه الفضائح والتنكيل والتعذيب الذي يقع لإخواننا في بلاد الشام. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بفرجهم وأن يعجل بنصرهم. هذا أصل نشأتهم أيها الأحبة الكرام. أما عقائدهم فهي خليط من عقائد اليهودية والنصرانية، من عقائد اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس والشيعة الروافض، عقيدتهم خليط من عقائد هؤلاء جميعا. وأبرز عقائدهم أيها الكرام أنهم يقولون بالتجلي، والتجلي عندهم أن الله جل وعلا تجلى في ذات علي رضي الله عنه وأرضاه، الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تجلى في ذات علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلي عندهم هو الإله، علي عندهم هو الإله، ويرون أن اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت يعني الله، حل في الناسوت يعني في الإنسان، ويقولون بأن عليا ظهر في صورة آدمي حتى يؤنس عباده، ظهر في صورة إنسان حتى يؤنس عباده، ويعظمون عبد الرحمن ابن ملجم تعظيما شديدا، مع أنه قتل عليا، قتل إلههم، وسبب هذا التعظيم أنه خلص اللاهوت من الناسوت، أنه خلص اللاهوت من الناسوت، يعني علي بن أبي طالب الإله عندهم كان معذبا وهو إيش؟ وهو حبيس في هذا الجسد، فلما قتله عبد الرحمن علي بن أبي طالب استراح من هذا العذاب، فهم يترضون عن عبد الرحمن بن ملجم ويعظمونه تعظيما شديدا، ويرون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قتل على يد ابن ملجم حلت روحه في الشمس أو في القمر أو في النجوم، ولذلك يسمونه في عقائدهم الشركية يسمونه أمير النحل، ويريدون بالنحل النجوم، يريدون بالنحل النجوم، ويرون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، علي هو الذي خلق محمدا وأرسله إلى الناس، ويرون أن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان رضي الله عنه هو الذي خلق الأيتام الخمسة، والأيتام الخمسة عندهم أبو ذر والمقداد وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مضعون وقنبر مولى علي رضي الله عنه وأرضاه، ويرون أن هذه الأيتام الخمسة هي التي تقوم على السماوات والأرض، وهي التي تتولى مقاليد هذا الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وظاهر من عقيدتهم في علي رضي الله عنه وفي محمد نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سلمان أن هذا قريب من عقيدة النصارى في التثليث، ومن عقيدة المجوس كذلك في التثليث، ويقولون كذلك أيها الكرام بالتقمص والتناسخ، ومرادهم بذلك، يريدون بذلك أن أرواح البشر كانت في الأصل كواكب، وأن الخطايا نزلت بهم إلى الأرض، أن الخطايا نزلت بهذه الأرواح إلى الأرض، وأن الإنسان عندما يموت، أن الإنسان عندما يموت فإن كانت روحه صالحة حلت في النجوم والكواكب، ولذلك يرون أرواح المؤمنين الذين هم على نحلتهم وعلى دينهم وعلى مذهبهم، يرون أرواح المؤمنين حالة في النجوم، ولذلك كما قلنا قبل قليل يرون عليا رضي الله عنه أمير النحل، أمير النجوم، لأن أرواح المؤمنين تحل في النجوم، وإن كانت الروح متوسطة في الخير فإنها تحل في أرواح الآدميين، وإن كانت الروح شريرة سيئة خبيثة فإنها تحل في أرواح الحيوانات وتحل في أرواح البهائم، ولهم كلام طويل أيها الأحبة الكرام تتنزه عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع في بيان ما يتعلق بهذا الأصل عندهم. وهؤلاء أيها الأحبة الكرام ينكرون البعث وينكرون الميعاد والحساب والجزاء، ويرون أن الإنسان جنته وناره في بدنه، لا يعرفون جنة ولا نارا، لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، ومن عقائدهم كذلك بل من أعظم ما يدينون به لعن الصحابة رضي الله عنهم، فهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغون في لعنهم وفي سبهم وفي شتمهم، لا سيما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله أجمعين صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبون جام غضبهم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويلعنونه لعنا شديدا، والسبب في ذلك يسمونه إبليس الأبالسة، السبب في ذلك أيها الأحبة الكرام أن عروش الفرس والمجوس تحطمت على يد أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك يحملون في قلوبهم بغضا وحقدا على عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتصوره عقل، حتى ذكر بعضهم أنهم ربما جاءوا بالبغل أو الحمار أعزكم الله فعذبوه تعذيبا شديدا وأنزلوا به النكال، زاعمين أن روح عمر حلت في هذا البغل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتنزه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه الطائفة أيها الكرام مما يعتقدون ومما يدينون به
أنهم يستحلون الزنا والخمر واللواط، يعظمون الخمر تعظيما شديدا ويسمون شجرة العنب شجرة النور، ويحرمون قطع هذه الشجرة، ويرون أن اللواط تقربا ويرون أن اللواط تقرب وتذلل وتواضع لله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك يتبعون محمد بن نصير، يتبعون محمد بن نصير وهو زعيمهم وإمامهم، وقد كان فاحشا وكان شاذا جنسيا عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإنهم يستحلون نكاح المحارم، وعندهم شيء يسمونه الحق الواجب، والحق الواجب عندهم أن النصيري إذا نزل به ضيف فإنه يجب عليه أن يقدم له زوجته في أول ليلة، يجب عليه أن يقدم له زوجته في أول ليلة. وهذه العقائد أيها الكرام موجودة عندهم إلى يومنا هذا، هذه العقائد القديمة موجودة عندهم إلى يومنا هذا. ومن عقائدهم أيها الأحبة الكرام أنهم يقولون بأن للشريعة ظاهرا وباطنا كسائر طوائف الشيعة الباطنية، ويرون أنهم وحدهم الذين يعلمون الباطن، فالصلاة عندهم لها ظاهر وباطن، والصيام له ظاهر وباطن، والزكاة لها ظاهر وباطن، وهم يرون بأن الصلوات خمس لكن ظاهرها يختلف عن الصلاة التي يعرفها المسلمون، أما باطنها الصلاة الحقيقية عندهم ذكر علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة، هذه الصلاة. والزكاة عندهم ذكر ثلاث، والصيام عندهم ذكر 30 شخصا من أئمتهم، والزكاة عندهم ذكر شخص سلمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعرفون الحج إلى بيت الله الحرام، ويرونه كفرا وعبادة أوثان، ويرون أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وذلك أنه مدفون بين طاغوتين. والحديث عن هذا يطول أيها الأحبة الكرام والوقت لا يتسع لذكره. وهم يرون السرية التامة وكذلك التقية في دينهم وفي مذهبهم، ولذلك أيها الكرام خفي أمرهم على أكثر المسلمين، خفي أمرهم على أكثر المسلمين، لأنهم يلزمون أتباعهم بالسرية التامة، ولا يطلع على هذه العقائد وعلى هذه المذاهب عندهم إلا من بلغ الحلم، ثم إنه لا يطلع عليها بعد ذلك جملة واحدة، بل إنهم يتدرجون مع أتباعهم وفق طقوس تشبه الطقوس الماسونية، والتقية عندهم أصل، ومن لا تقية له لا لباس له، التقية عندهم كاللباس، من لا تقية له فلا لباس له. ولذلك أيها الأحبة الكرام لهذا وغيره أجمع العلماء سلفا وخلفا على كفرهم، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شأنهم فقال: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على الأمة أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة، تأملوا كلام شيخ الإسلام، قال: لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السابقة. الذي أريد أن أبينه حتى لا أطيل أيها الكرام أنه لا سبيل إلى إصلاح هؤلاء ولا رجاء في عودتهم إلى دين الإسلام، وقد ذكر أهل العلم وأهل السير أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى حين دحر الصليبيين بنى لهؤلاء المساجد، كانوا في اللاذقية في بلاد الشام، بنى لهم المساجد فأظهروا الشعائر وأظهروا الصلاة، ثم لما مات صلاح الدين وضعفت الدولة الأيوبية خربوا هذه المساجد وأحرقوها وجعلوها أعزكم الله زرائب للحيوانات، ثم لما جاء بعد ذلك الظاهر بيبرس ودحر التتار بنى لهم المساجد وألزمهم بالشعائر الإسلامية، ألزمهم بالصلاة، فكانوا يصلون ويصومون وبنوا في الظاهر وبنوا المساجد على أطراف قراهم، وكانوا يهجرون بعد ذلك المساجد. وذكروا في السير أنه ربما جاء الغريب
فدخل المسجد فأذن فيه فينادون عليه لا تنهق يأتيك علفك بعد قليل. يقولون للمؤذن الذي يقول الله أكبر الله أكبر يرونه حمارا وأنه إذا أعلن بالتكبير فإنه ينهق، يقولون لا تنهق يأتيك علفك بعد قليل. ثم جاء بعد ذلك السلطان سليم من العثمانيين فبنى لهم المساجد والمدارس. نفس الشيء أخوان، النصيريون إذا شعروا بالضعف فإنهم ربما أظهروا الصلاة والصيام والشعائر وما شابه ذلك، لكنهم سرعان ما يعودون إلى كفرهم وسرعان ما يعودون إلى زندقتهم. ومن آخر المحاولات ما حدث مع السلطان عبد الحميد من أواخر سلاطين الدولة العثمانية، كانوا تحت إمرته فأرسل لهم رجلا من خاصته بنى لهم المساجد والمدارس، فأظهروا تعلم الدين والإسلام وأظهروا الشعائر، ثم لما انصرف من عندهم بعد ذلك خربوا المدارس وأحرقوا المساجد وعادوا إلى كفرهم وهم على دينهم وعقيدتهم ومذهبهم ونحلتهم إلى يومنا هذا. وكثير من الناس أيها الكرام يظن أن هذا الذي نتحدث عنه كان في القديم، أما اليوم فإن هؤلاء لا يقولون بذلك، وهذا غير صحيح على الإطلاق أيها الكرام. فإن جميع الشواهد تثبت وتدلل على أنهم ما زالوا إلى يومنا هذا يقولون بألوهية علي ويقولون بألوهية غيره من قادتهم ومن أئمتهم كمحمد بن نصير والخصيبي وسليمان المرشد وابنيه مجيب ومغيث إلى غير ذلك، يقولون بتعدد الآلهة، يقولون بأكثر من إله. وأختم أيها الكرام ببيان أن المراجع الشيعية الإمامية الإثنى عشرية أرسلوا عام 1376 هجرية يعني قبل 57 سنة، أرسلوا مندوبا عنهم إلى اللاذقية إلى سوريا حتى يتحسس ويتكشف أخبارهم وأحوالهم، فوجد أنهم يقولون بألوهية علي، ووجد أنهم يقولون بالتناسخ بتناسخ الأرواح، ووجد أنهم يستحلون الزنا والمحارم، ووجد أنهم على ما ذكرنا على نفس الدين والمعتقد الذي كان عليه أسلافهم. وكثير ممن كانوا معهم وتركوهم بيّنوا هذا في كتبهم، وعلى رأسهم سليمان أفندي الأذني الأنطاكي وقد كان معهم في القرن التاسع عشر، ثم انسلخ وتحول إلى النصرانية فكتب كتابا أسماه الباكورة السليمانية، فضحهم وكشف فيه سترهم وبين ما هم عليه من الكفر والضلال والزندقة. هذا مجمل ما يتعلق بنشأتهم ودينهم وعقيدتهم. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بهلاكهم وأن يعجل بزوالهم وأن ينزل عليهم عذابه وغضبه ومقته، وأن يريح الأمة والإسلام والمسلمين من شرورهم وكيدهم وفتنتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. يا صاحي اسمع قولة في شامنا من روح شعري والنداء لوقعها، فلقد حويت من الفضائل كلها وبلغت منقبة يشق مرامها، وسريت فوق العالمين مصونة وكأنك الشلال يروي ماءها، فحق لأهل لها نالوا كرامة من الرحمن حيث الملاحم والقنا، أن يمصروا بالنفس والمال معا لله در مجاهد عشق الوغى. والكلمة الآن لفضيلة الشيخ بلال عابدين حفظه الله تعالى، وهي بعنوان فضائل أهل الشام ووجوب نصرتهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فضائل بلاد الشام. أولا أعرج على سبب تسمية هذه البلاد بهذا الاسم. ذكر المؤرخون أن أصل هذه التسمية يرجع إلى سام بن نوح عليه السلام. وبلاد الشام أيها الأحبة هي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وحتى نهر الفرات شرقا، أي من الفرات إلى العريش، وتمتد من تركيا شمالا إلى جبلي طي بالجزيرة العربية جنوبا. قال صاحب معجم البلدان: وطولها من الفرات إلى العريش مسيرة شهر أو نحو شهر، وعرضها نحو 20 يوما. ولم يتم تقسيم بلاد الشام سياسيا إلى 4 دول إلا بفعل الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتطبيق اتفاقية سايكس بيكو على بلاد الشام، حيث فرض الانتداب الفرنسي على شمال الشام فقسمه إلى كيانين هما سوريا ولبنان، وفرض الانتداب البريطاني على جنوب الشام فقسمه كذلك إلى كيانين هما الأردن وفلسطين. وقد اختص أيها الأحبة ربنا سبحانه وتعالى بلاد الشام وسكانها بميزات ليست لغيرهم، اختص الله سبحانه وتعالى بلاد الشام وسكانها بميزات ليست لغيرهم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام بالبركة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. ومن بركتها أيها الأحبة أن هذه البلاد هي مهد الرسالات السماوية، وهي كذلك محل لدعوات رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ومسجدها أي المسجد الأقصى قبلة الأنبياء كلهم، ومنارة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وأرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس أي يجتمع الناس بها، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وبها يهلك شيخ الضلالة الكذاب الدجال. وقد سكن هذه البلاد بلاد الشام كثير من الأنبياء، واختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا لخليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبلاد الشام أيها الأحبة هي عقر دار المؤمنين، وبها عمود الكتاب، وهي معصومة بإذن الله تعالى من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. فأبشروا يا أهل الشام، فالله عز وجل عصم بلادكم من الفتن، وسيؤول إليها أمر الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. بل إن من فضائلها أن هذه البلاد يكون بها فسطاط المؤمنين في آخر الزمان، فسطاط المؤمنين يكون ببلاد الشام في آخر الزمان. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، والغوطة بالشام، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لهذه الفضائل ولهذه المنزلة أيها الأحبة، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه حث على سكن الشام، حث المسلمين وأرشدهم ودعاهم إلى أن يسكنوا بلاد الشام وأن يرابطوا في ثغورها. قال صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال له: خر لي يا رسول الله، اختر لي أين أكون إذا جندت الأجناد، إذا جندت الأجناد بالشام واليمن وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام. وفي رواية قال: فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فالشام خير بلاد الله سبحانه وتعالى، وسكانها خير العباد يجتبيهم الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية: فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله. قال أبو إدريس راوي الحديث: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه.
ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، فلا ضيعة على إخواننا، لا ضيعة على إخواننا، لأن الله عز وجل قد تكفل بهم، ولأن الله سبحانه وتعالى حافظهم، ولأن الله تعالى ناصرهم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الشام واجتبائها واصطفاء ساكنيها واختيار الله عز وجل لقاطنيها، وقد رأيت ذلك بالمشاهدة. يقول الشيخ وهو شيخ بلاد الشام العز بن عبد السلام رحمه الله: وقد رأيت ذلك بالمشاهدة، فإن من رأى صالحي الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم. فالله عز وجل اصطفى أهل الشام، والله عز وجل اجتباهم، والله عز وجل فضل بلادهم على سائر البلاد. وأهل الشام أيها الأحبة على الحق ظاهرون، على الحق ظاهرون، ولعدوهم قاهرون إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب، لا يزال أهل الغرب، ويقصد أهل الشام، لأن الشام غرب مدينة رسول الله، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. فإن أهل الشام سيبقون ظاهرين على الحق إن شاء الله حتى تقوم الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والنبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما. النبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الزمان، وبأن الطائفة المنصورة فيهم مع الكثرة والقوة، الطائفة المنصورة موجودة ببلاد الشام، ومعنى ذلك أنه يوجد بها القوة والكثرة والمنعة. وهذا تمييز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلاد ولأهلها ولساكنيها وقاطنيها. قال ابن تيمية: وهذا الوصف ليس لغير أهل الشام، هذا الوصف ليس لغير أهل الشام من أرض الإسلام، ولا أرض من أرض الإسلام تميزت بهذه الخصائص. فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم والإيمان والنصر والجهاد، وكذلك اليمن والعراق والمشرق. وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان، ومن يقاتل عليها واسمعوا يا أهل الشام، ومن يقاتل عليها منصورا مؤيدا في كل وقت. فلا ضيعة على أهل الشام، ولا خوف على إخواننا وأهلنا في سوريا الشام، فإن الله عز وجل قد تكفل بهم وببلادهم، وإن الله عز وجل سينصرهم على عدوهم وسيهلك عدوهم، كما أهلك القرون التي سبقت لما تكبرت وتجبرت وعلت في الأرض أهلكها الله عز وجل. فسيسقط هذا النظام بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله سبحانه وتعالى فيه أهل طاعته، وذلا يذل فيه أهل معصيته. هذه البلاد أيها الأحبة، بلاد الشام التي تميزت بهذه المميزات، وأهلها المجتبون المصطفين من الله سبحانه وتعالى. هذه البلاد قد تسلط عليها اليوم في هذا الزمان ومنذ عدة عقود، تسلط عليها أخبث الأنظمة وأكفرها، تسلط عليها النصر النصيريون الروافض، وتبادل هؤلاء الأدوار مع اليهود والنصارى ليسوم المستضعفين من أهل السنة سوء العذاب. وقد صدق القائل لما وصف حال بلاد الشام وحال هذا النظام، قال الشاعر: عهدي بها وعرى التوحيد تجمعها، عهدي بها أي ببلاد الشام وعرى التوحيد تجمعها، وشأنها اليوم أحزاب وأديان، وشأنها اليوم أحزاب وأديان، فللنصارى حكومات وألوية، فللنصارى حكومات وألوية، وللقرامطة الأنتان سلطان، وللدروز بروز في محافلها، وللدروز بروز في محافلها، وللروافض نواب وأعيان، سود خيانتهم، سود خيانتهم حمر جنايتهم، سود خيانتهم حمر جنايتهم، وحسبهم أن إحداها حزيران، وحسبهم أن إحداها حزيران، فروا وهم في ذرى الجولان، فروا وهم في ذرى الجولان، يا عجبا من اليهود وهم في السهل ما بانوا، فروا وهم في ذرى الجولان من اليهود وهم في السهل ما بانوا، وأعلنوا أنها في يومها سقطت، وأعلنوا أنها في يومها سقطت، والساقطون هم الحكام إذ خانوا، لم يسكتوا، لم يسكتوا، وضباب الرعب يغمرهم عند النزال ولا للحما صانوا، لم يسكتوا، لم يسكتوا، وضباب الرعب يغمرهم عند النزال ولا هم للحما صانوا، وللعمائم تطبيب، وللعمائم تطبيل وبهرجة، يغار إبليس منها وهو فتان، علماء السوء، وللعمائم تطبيل وبهرجة، يغار إبليس منها وهو فتان، وربما أخر الدجال مخرجه إذ لا مكان له والقوم جيران، وربما أخر الدجال مخرجه إذ لا مكان له والقوم جيران، أهذه الشام، أهذه الشام أم عيناك زائغة، وربما زاغ طرف، وربما زاغ طرف وهو يقذان. للمسلمين في كل مكان نقول: إن واجبكم أيها المسلمون تجاه إخوانكم في أرض الأنبياء، إن واجبكم تجاه إخوانكم في أرض الأنبياء وعقر دار المؤمنين نصرتهم وإعانتهم وإمدادهم بما ينقذهم ويخلصهم من عدوهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فإخوانكم يا مسلمون، فإخوانكم يا مسلمون في أرض الأنبياء يستصرخونكم ويستنقذونكم، يستصرخونكم ويستنقذونكم بالنفير والمال. واعلموا أن الولاية معهم قائمة، وأن النصرة لهم واجبة. ويا أهل الشام، ويا أهل الشام اعلموا أن النصر للإسلام والمسلمين، ويا أهل الشام اعلموا أن النصر للإسلام والمسلمين، وأن العاقبة للمتقين. فكونوا مع الله، فكونوا مع الله، وتمسكوا بحبله المتين وعروته الوثقى، واعلموا أن الله حافظكم لا محالة، واعلموا أن الله حافظكم لا محالة، وإن اجتمع عليكم الشرق والغرب، وأيقنوا بآمان الله الذي آمنكم به بقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فهذا الذي نراه وهذا الذي نشاهده إنما هو أذى، صدق ربي سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
بارك الله في فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته. نترككم أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الندوة العلمية المباركة لنصرة إخواننا في بلاد الشام مع نتائج وتوصيات هذه الندوة، والشيخ الفاضل أبي يوسف حسام الجزار فليتفضل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، توصيات مؤتمر نصرة أهل فلسطين لأهل سوريا المستضعفين. أولا، إننا نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات والاحتساب والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونقول لهم إنكم اليوم على ثغر عظيم هو عقر دار المؤمنين، فالله الله فيه، ولا تبالوا بانتفاخ الباطل، فإن الزبد يذهب جفاء، واعلموا أن النصر قريب والفرج من الله لا من شرق ولا غرب، فقوموا قومة رجل واحد، وحدوا صفكم، ولا تضعوا أمام أعينكم إلا سقوط النظام، وأبشروا وأملوا بإذن الله. ثانيا، ندعو شعوب الأمة الإسلامية بجميع فئاتها أن يكثروا من الدعاء، وأن ينتفضوا، وأن يسخروا جميع الإمكانات لنصرة أهلنا في سوريا، وأخص بالذكر المؤسسات العلمية وروابط العلماء ودور الإفتاء، إلى التحرك العاجل بالدروس والندوات والمؤتمرات والتحريض والمؤسسات الخيرية لجمع التبرعات وإيواء إخواننا المتضررين من الشعب السوري الأبي. ونحن لن ننسى أن قائدنا البطل المجاهد الذي كانت له بصمة في تاريخ فلسطين، الشيخ عز الدين القسام، كان سوريا، فنحن أمة واحدة. ثالثا، إلى جيش سوريا الذي أمعن بالقتل والذبح، إلى كل من يساند النظام السوري المجرم، اعلموا أن موعد القصاص قد حان، فراجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تقفوا يوم العرض بين يدي الله، واعملوا لنجاتكم في الآخرة قبل النجاة في الدنيا. فواجب واجب عليكم الانشقاق والانضمام للجيش الحر الأبي، وأن تختاروا آمن الطرق وأوجعها لذلك النظام الخبيث. رابعا، إلى جيشنا الحر الأبي الذي يحاول أن يدافع عن عرض الأمة وكرامتها، اثبتوا، نظموا صفوفكم، اضربوا مفاصلهم، واستهدفوا قادتهم ومراكز قوتهم، واقعدوا لهم في كل مرصد، واستعينوا على أموركم بالكتمان وبالكر والفر، أدخلوا الرعب في قلوبهم، والله معكم، سدد الله رميكم، وثبت أقدامكم، وطهر قلوبكم. خامسا، إلى شيوخ النفاق الذين لم يقنعوا بعد بجرائم النظام، فأيدوا نظاما نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفره، أما كفاكم ما ترونه من قتل وذبح للأطفال واغتصاب للنساء؟ أما آن لكم أن تصدعوا بكلمة الحق في وجه مجرم جائر؟ أم أنكم أخلدتم إلى الدنيا وعرضتم أنفسكم لسخط الله وغضبه؟ أما قرأتم قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بل اقرأوا قوله تعالى في حق بلعام بن بعورة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سادسا، إلى أصحاب الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع الشبكة العنكبوتية، كثفوا حملتكم لفضح هذا النظام النصيري وكشف جرائمه، ونخص بالشكر تلك القنوات المناضلة التي سخرت دعمها المستمر لقضية سوريا. وأخيرا، أيها الأحباب، ندعو أئمة المساجد بالإكثار من الدعاء والقنوت لأهلنا في سوريا، فرج الله كربهم وكرب إخواننا في جميع بقاع الأرض، ودفع الفتنة عن أمتنا الإسلامية عاجلا غير آجل. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
بارك الله في شيخنا أبي يوسف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. أيها الإخوة الكرام، ماذا نقول وعسانا أن نقول لإخواننا في بلاد الشام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم، فنحن والله معهم بقلوبنا، نحن معهم ومع تضحياتهم ومع نضالهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا جهد المقل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا. نقول لبشار وشبيحته وأعوانه ما قال ذاك الشاعر الأريب: يمزق الدهر حتما كل نائبة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن، والغمد غمدان، أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الملك ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن الأمر ما كان، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنانه. إخواننا الكرام، نشكركم على حضور هذه الندوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لطاعته ومرضاته. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لا تنسوا إخوانكم من الدعاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. ونعوذ بالله أن نذكركم بهذا وننساه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
ومن